إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المشاهدون الكرام من الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في بداية هذا اللقاء الذي سأتحدث فيه إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة أيضا حول ما يتعلق باليوم الآخر. اعلموا معشر أهل الإيمان أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أركان الإيمان لجبريل عليه السلام، ومما قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فذكر اليوم الآخر، فهو إذن من أركان الإيمان. واليوم الآخر غيب لا نعلمه، ولذلك أخبرنا ربنا عنه في كثير من آياته، وبين لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه كثيرا عنه في سنته. وقد اخترت الحديث عن اليوم الآخر لأرقق القلوب وأذكر نفسي بما نحن مقبلون عليه، فنحن اليوم أحياء، ويبدأ اليوم الآخر بالوفاة والموت، فلا بد أن نكون على تدبر من ذلك وعلى تذكر به، وهو أمر مهم للغاية. اخترت الحديث عن ذلك لأذكر نفسي أولا، ثم أنبه إخواني المشاهدين على هذه المسائل المهمة التي سنلقاها ونحن وقد يكون ذلك قريبا. تكلمت فيما مضى أيها الكرام عن 51 إجماعا من إجماعات أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، وأبدأ من الآن إن شاء الله في الكلام عن اليوم الآخر وما يتعلق به. واليوم الآخر يبدأ بانتقال الإنسان من الدنيا إلى الدار الآخرة، وبدايته بالوفاة، فالموت يأتي أولا. ولا شك أن الموت يناقض الحياة، فالحياة والموت نقيضان تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة. ولذلك نجد في معاجم اللغة لو أردنا أن نقلبها تعرف كل واحد بالموت والحياة بأنه نقيض الآخر، بأنه نقيض الآخر. ففي تعريف الحياة يقول ابن منظور رحمه الله تبارك وتعالى: الحياة نقيض الموت، والحي من كل شيء نقيض الموت، والجمع أحياء. وفي تعريف الموت قال رحمه الله: الموت والموتان ضد الحياة، وأصل الموت في لغة العرب السكون، وكل ما سكن فقد مات. فتراهم يقولون مثلا: ماتت النار موتا إذا برد رمادها، فلم يبقى فيها شيء من الجمر. وإذا كان السكون أصل الموت في لغتنا، فإن الحركة هي أصل الحياة. قال ابن منظور في لسان العرب: الحي كل متكلم ناطق، والحي من النبات ما كان طريا يهتز. الحياة الإنسانية أنا وأنت نكون أحياء. متى نكون أحياء؟ بنفخ الروح في جسد الجنين وهو في رحم أمه، نكون بذلك أحياء. والموت يكون بانقطاع تعلق الروح عن البدن ومفارقة البدن للروح وتبدل الحال وانتقال من دار إلى دار. النوم شبيه الموت، النوم شبيه الموت، ولذلك يسميه العلماء بالوفاة الصغرى، فالنوم يقال له وفاة، والقيام من النوم بعث ونشور، وقد ذكر القرآن الكريم ذلك. قال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فالوفاة المراد هنا المراد بها النوم، والنوم نقيض أرواح العباد، ومن شاء الحق أن يمسك روحه في حال نومه أمسكها سبحانه وتعالى جل في علاه، ومن شاء بقاءها ردها إلى الأجل المحدد. وفي ذلك يقول الله تعالى مبينا في كتابه القرآن الكريم ذلك: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقد أخبر الحق تبارك وتعالى في هذه الآية أن كل من النفسين الممسكة والمرسلة توفيت وفاة النوم، وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث، قدمه رب العباد على ذلك بقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ومن المعلوم أنه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك، ويرسل من لم تمت. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، وهذا يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في النوم. هذا بخصوص الموت أو الوفاة. والموت حق لازم لا مناص منه لكل حي، فكل حي موجود على ظهر هذه الأرض سيموت. قال تعالى رب العباد، قال رب العباد سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ما استثنى إلا نفسه وذاته سبحانه جل في علاه. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خيرة خلق الله على الإطلاق، ألا وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، الذي قال الله له في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الكاف هنا كاف خطاب، إنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت وإنهم ميتون. والله تبارك وتعالى واسأل رسوله بأن، وذكر له أن الموت سنته في خلقه، واساه بذلك، قال له في قرآنه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والموت حق على الإنس والجن، الجن أيضا يموتون وهو حق، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت. هذا يصف ربه بذلك، ثم قال: والإنس والجن يموتون. وقد بيّن لنا هذا الحديث أن الجن أيضا يموتون كما يموت الإنس، وللموت وقت يأتي فيه ولا يستطيع الإنسان أن يتجاوزه بحال من الأحوال. الإنسان لا يستطيع أن يتجاوز الأجل المحدد المحتوم الذي ضربه الله له، وقد قدر الله آجال العباد وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ وكتبته الملائكة الكرام، والمرء في بطن أمه، الله عز وجل يرسل والجنين في بطن أمه ملكا فيقول: ربي متى الأجل، أشقي أم سعيد؟ ويسأله ويسجل الملك ذلك، وقد سجل ربنا سبحانه وتعالى كل ذلك في اللوح المحفوظ، والعبد لا يتأخر عما قضاه الله تبارك وتعالى له وكتمه، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. وكل إنسان مات سواء كان بقتل أو غرق أو سقط من طائرة مثلا أو احتراق أو غير ذلك، فإنه مات بأجله الذي قدره الله له وأمضاه. وقد دلت نصوص كثيرة على ذلك في كتاب الله. قال رب العالمين سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن أم حبيبة زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. النبي عليه الصلاة والسلام سمع منها هذا الكلام، فماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: لقد سألت الله لآجال مضروبة. أنت بتسأل الله لآجال مضروبة، يعني مقدرة لا يستطيع الإنسان أن يبعد عنها وأن يفترق عنها وأن يخالفها بحال من الأحوال، وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لن يعجل شيء قبل أجله، ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. وكلنا يا عباد الله، وانتبهوا لذلك، كلنا لا علم لنا بالوقت الذي يحضر فيه الموت أو يحين فيه الأجل أو ينزل بالعباد، فإن علم ذلك مما اختص الله تبارك وتعالى به نفسه جل في علاه. وقد أخبرنا ربنا في ذلك فقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. رب العباد قصر ذلك على نفسه جل في علاه. وحديث الصحيحين في البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها جاء بمعنى ما جاءت به الآية، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن عمر: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا حضر الأجل وحال وشارف الإنسان على أن ينتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة، أرسل الله تبارك وتعالى رسل الموت لأخذ روح الإنسان من جسده، وهذه الروح هي التي تحرك الجسد، فإذا انسلت منه وخرجت أصبح الإنسان جثة هامدة. إذا أراد الله قبض روح العباد أرسل ملائكة الموت، وقال تعالى في كتابه: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت قال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وملائكة الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة تشرح صدره، أما بالنسبة للكافر أو المنافق فتأتي له في صور مخيفة، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، والذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وتأملوا هذه الكلمات، لأننا جميعا سنلقى الله عز وجل وسنمر بهذه المراحل، وهذا هو الذي دفعني إلى أن أذكر ذلك الآن لأذكر نفسي بها وإخواني المشاهدين. براء بن عازب بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، يعني خلاص سيخرج من الدنيا، سينقطع عن الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. ده العبد من؟ المؤمن. إذا كان خلاص في نهاية عمره سينتقل من الدنيا إلى الآخرة، تنزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، الحنوط ما يخلط به الطيب، حتى يجلسوا منه مد بصره. ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه. هذا ما سيكون، ملائكة الموت تنظر تجلس من بعيد، أما ملك الموت فيأتي ويجلس عند رأس الإنسان ويقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية يقول: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها. أما العبد الكافر أو المنافق فاسمعوا ما سيكون له. عبد الكافر أو المنافق والفاجر إذا كان في انقطاع من الآخرة، إن كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، تنزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد، سود الوجوه، سود الوجوه، وأيضا ملك الموت يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق روحه في جسده. وما يحدث للميت حال موته نحن لا نشاهده ولا نراه، وإن كنا جالسين حول الموت، حول الميت، وإن كنا نرى أثره، ولكن لا نراه بأعيننا على الحقيقة. رب العباد بيّن لنا حال الإنسان عند الاحتضار وحال من حوله ومن يجلسون حوله. قال رب العباد سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم، والمراد ببلغت الحلقوم الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الموت يأتي الإنسان وأقرباؤه وأحبابه حوله ولا يستطيعون أن يفعلوا له شيئا، لأن الله يقول: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتي تبلغ التراقي هي الروح التي تعيش في الإنسان اليوم وبها يعيش الإنسان، ونحن نتحرك وندبر أمورنا من خلال هذه الروح. أود أن أجيب على إشكال قد يقع أو يأتي إلى بعض الناس. رب العباد سبحانه وتعالى مرة أضاف الموت إذا ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ومرة أضافه إلى الرسل. قال تبارك وتعالى في آيات كريمة: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قال في هذه الآية: توفته رسلنا. وقال في الآية السابقة: ملك الموت أسند الحياة إليه أسند الوفاة إليه، قل يتوفاكم ملك الموت. فهل هذا تناقض أو تعارض؟ لا، ليس في القرآن تعارض أو تناقض، وإنما المراد والمقصود أن ملك الموت هو الذي ينتزع الروح من الجسد، وأما ملائكة أخرى فيجلسون من الميت مد البصر كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبمجرد أن ينتزع ملك الموت الروح تأخذه الملائكة الذين يجلسون منه مد البصر، إن كان مؤمنا يضعونه في حنوط من حنوط الجنة، وإن كان كافرا وضعوه في حنوط من حوانيط النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا هو المصير. هذه هي النهاية. وقد صرح الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان، ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأسأله سبحانه أن نكون ممن يبشرون بالجنان في يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنات التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أول الآية تأملوها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. هذا التنزل كما قال كثير من أئمة التفسير كمجاهد والسدي رحمهم الله تعالى، إنما يكون حالة الاحتضار، والعبد يحتضر ليخرج من الدنيا لتقبض روحه ثم يصير بعد ذلك من الأموات. ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف صعب وهو يخاف فيه من المستقبل المقبل عليه، كما يخاف أيضا أو يقلق، يصيبه قلق على من خلف من ذريته من بعده. هنا تأتي الملائكة لتؤمنه مما يخاف ويحزن، وتطمئن قلبه مما هو مقبل عليه، وكأنهم يقولون له: لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة، ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد، وتبشره بالبشرى العظيمة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى أيضا: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وإخواني أقول لكم كلمة انتبهوا لها: ما دام أن العبد تولى ربه سبحانه وسار في ركاب الله ومولاه وأسند ظهره إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى يتولاه في هذا الموقف وفي كل المواقف العظيمة التي ستأتي بعده. قال رب العباد في هذه الآيات: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا يكون للمؤمن فحسب، أما الكافر والفاجر والمنافق فإن الملائكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك، وتقول لهم غير هذا الكلام الذي قالته للمؤمن. هل عندنا أدلة على ذلك؟ نعم، قال رب العباد في كتابه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قال الله لهم: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وربنا سبحانه وتعالى حدثنا في كتابه عن توفي الملائكة للكفرة في يوم بدر. كفر واجه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، وقد مات منهم 70 رجلا. ماذا قال الله عنهم وعن شأنهم؟ قال للنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر في تفسيره لهذه الآية: ولو ترى يا محمد صلوات الله وسلامه عليه حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم، وتقول الملائكة لهم: ذوقوا عذاب الحريق. والإمام المفسر ابن كثير رضي الله تعالى عنه لم يقيد هذه الآيات بغزوة بدر فقط، وإن كانت نزلت بسببها، إلا أن هذا أمر عام يشمل جميع الكفار، ممن مات في بدر وقبل بدر وبعد بدر، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. وهذا من فطنة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكره رحمه الله تدل عليه آيات كثيرة في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تأملوا معي مثلا بعضا من هذه الآيات، وإلا فالمقام يطول إن حاولت أن أذكرها جميعا. قال رب العباد سبحانه وتعالى في كتابه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. هذه يا إخواني آية في كتاب رب العباد ذكرها رب العباد سبحانه وتعالى عن توفي الملائكة لهؤلاء الكفار، أنهم يضربون وجوههم وأدبارهم. وتأملوا قوله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ولذلك يا أهل الإيمان احرصوا على الإيمان، احرصوا على أن تكونوا أولياء للرحمن. وتأملوا قوله في أهل الإيمان: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا شأن أهل الإيمان، هذا ما سيكون لهم من نعيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما ما ورد في شأن الكفار فأمر أعوذ بالله منه، وتعوذوا يا أهل الإيمان من الله منه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا: للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. ثم انظروا يا أهل الإيمان ماذا قال الله بعد ذلك، قال: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الوفاة أمر صعب، الوفاة التي ستأتي على الإنسان من الصعوبة بمكان، ومع كل ذلك تخيلوا ماذا قال الله عز وجل عن الكافرين، قال بأنهم مع هذه الصعوبة التي يعانونها فعند الموت الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم بسبب تكذيبهم للنبي صلوات الله وسلامه عليه، بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى، بسبب عصيانهم ومخالفتهم لهدي النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله تعالى لنا لقاء قادم أواصل فيه الكلام حول ذلك، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب.